بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الشرح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقرر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعم لأجل أن يزداد شكرا لربه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما. والله سبحانه وتعالى فضله عظيم على عباده، ونعمه تترى ولا تعد ولا تحصى، وكلما زادت النعم كلما زاد الواجب من الشكر. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ونعم الله سبحانه وتعالى عليه عظيمة، لم ينعم على عبد كما أنعم على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جعله رسوله وسيد ولد آدم وخاتم النبيين وأفضل البشرية على الإطلاق. هذه أعظم نعمة، وأعد له منزلة في الجنة، وفي أعلى الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ولما سئل قيل: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ ماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر لابد من العمل، الشكر يكون في القلب بالإقرار بالنعم ومحبة الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ويكون باللسان بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والذكر، ويكون بالعمل: اعملوا على داود شكرا. والشكر بالعمل يعني تسخير هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت نعما يعني في بدن الإنسان كسمعه وبصره وعقله وجوارحه، كل هذه نعم، فلا يسمع إلا ما يرضي الله. شكر الله في حاسة السمع أن يسمع ما يرضيه، شكر نعمة البصر أن ينظر ما يرضيه، وكذلك بقية النعم كاليدين والرجلين وبقية الجوارح يسخرها في طاعة الله، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويبر والديه ويحسن، فيحرك يسخر هذه الجوارح في عبادة الله تبارك وتعالى فيؤدي شكرها، وإذا استعملها في معصية الله كفر هذه النعمة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي كان الإنسان عنه مسؤولا. سيسأل عن سمعه ماذا سمع به، عن بصره ماذا أبصر به، وسأل عن فؤاده القلب، لأن أعمال القلب هي أعظم الأعمال، أعمال القلوب أشرف الأعمال. ماذا عمل في قلبه؟ هل أحب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه وحب أولياءه وحب دينه، حب القرآن والمساجد والعلم والخير، أم أنه أحب الشر والأشرار؟ سيسأل عن القلب، هل آمن، هل أحب، هل خاف الله، هل رجاه، أم أنه أحب غير الله أو آمن بغير الله. فكل هذه الجوارح سيسأل عنها العبد لأنها نعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا ينجو إلا من سخر هذا النعيم في عبادة الله وفيما يرضيه جل وعلا، وإلا صار مطلوبا. وكذلك النعم المنفصلة كالمال والزوجة والولد والأمن والوظيفة وكذا، كل النعم التي تعين الإنسان على طاعة الله يسأل عنها، عن ماله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسب أنفقه، عن شبابه فيما أفنى فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، يسأل عن كل شيء. الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه من أجل أن يشكروه جل وعلا. وفي هذه الآيات الله سبحانه وتعالى خصها بنبيه عليه الصلاة والسلام يذكره بنعمه من أجل أن يعبده ويجد في ذلك. ألم، هذا استفهام تقريري، ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب بلى، الله سبحانه وتعالى شرح صدره، والشرح هذا شرحان، شرح حسي وشرح معنوي. الله سبحانه وتعالى شرح صدره، شقه حينما كان صغيرا، كما جاء في السيرة في بعض الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم في بني سعد، أنه كان مسترضعا في بني سعد، فجاءه طائران كالنسرين حتى نزل ثم أخذه فأضجعه فشق صدره وأخرج من صدره علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسلاه ولأماه وذهب أخوه الصغير يعدو إلى أمه حليمة أمه من الرضاع، فقال إن أخي القرشي قد جاءه رجلان فصرعاه، جاء بصورة رجال يطيرون لكنهم نازلوا صورة رجال فصرعاه فشق صدره، فجاءت حليمة خرجت مسرعة تنظر فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ممتقع اللون، تغير اللون يعني عنده عمرات الخوف ظاهرة، فأخذته وحضنته ومالك، فقال أتاني رجلان فشق صدري ولم يشعر بألم ولا بشيء، فخافت حليمة أن الولد أصاب شيء ما تدري ما الذي حصل، فأخذته وذهبت به إلى مكة، مع أنها كانت تحب حبا شديدا وحصل لها بركة عظيمة بوجوده عليه الصلاة والسلام عندها، لكن بعد هذه الحادثة خافت أن يظهر أثر فتكون مسؤولة عنه، فمدام سليم بادرت بإعادة إلى أمه، فأتت إلى مكة وتعجبت أمه آمنة، قالت ما الذي جاء بك وقد كنت حريصة على بقائه عندك؟ قالت لا لا شيء، ولكني أديت أمانتي وأرضعت ولدي، ومن هالكلام، ويعني كانت تقول أنا أديت الأمانة وانتهى دوري وخلاص خذيه، فقالت شكت حليمة أن كان عندها أمارات أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون له شأن، أنه رأت أن نورا خرج منها وأضاء قصور الشام والعراق، فعلمت أنه له شأن، كانت تشعر بهذا، فلما قالت هذا الكلام أي حليمة قالت دعي ابني فسيكون له شأن، يعني دعيه لا تخاف، يعني ما دام مات ابنه خليه ما عليه خوف سيكون له شأن، لكنها ما تدري بالضبط ماذا سيكون، لكن من هذه الأشياء تعرف أنه ليس ولدا عاديا سيكون له شأن، فسلمت حليمة وانصرفت. هذا الشق الأول، ثم شق صدره الشق الثاني، شق صدره الشق الثاني عند المعراج تهيئة لهذه الرحلة العظيمة، فأتاه جبريل عليه السلام كان في بيت أم هانئ فدخل من السقف، فرج السقف، نزل جبريل عليه السلام أخذه وذهب به إلى المسجد الحرام وشق صدره، وأتى بطستين من ذهب، أحدهما فيه قد ملئ حكمة وإيمانا والثاني فيه ماء زمزم، فغسل صدره وقلبه بماء زمزم ثم أفرغ الطست الثاني في صدره اللي فيه الحكمة والإيمان. الإيمان والحكمة شيء معنوي، لكن الله سبحانه وتعالى جعله شيئا محسوسا في هذا الطست، والله على كل شيء قدير، فملأ صدره حكمة وإيمانا حتى بلغ لغبيبه أي عروق الحلق، يعني امتلأ الصدر وصلت إلى عروق الحلق، ثم أطبقه والتأم بإذن الله من غير خياطة، من غير دم، من غير ألم، والله على كل شيء قدير. هذه تهيئة للمعراج قبل الهجرة بسنة أو سنتين تقريبا، فأخذه إلى أسرب إلى مسجد الأقصى كما معروف في هذه الرحلة، ثم عرج به إلى السماوات حتى وصل، تعدى السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، يقول عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام الملائكة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عند العرش في كتاب مكنون في هذا العرش، اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى في أعلى مكان، فوصل إلى أعلى مكان فوقه العرش واللوح المحفوظ وكلمه تبارك وتعالى مباشرة. إذن هذا الغسل وملء الصدر والحكم المال ليستحمل هذه الرحلة العظيمة، وذلك الله سبحانه وتعالى ثبته بهذا الإيمان والحكمة وأثنى عليه، قال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. من عادة الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه إذا دخل مكانا جديدا، ولا سيما إذا كان المكان عظيما في أشياء لم يرها من قبل، فمن عادة الإنسان ماذا يفعل؟ يبدأ يتلفت، لأنه يعني ينظر أشياء عجيبة لم يرها من قبل، فينظر يمين ينظر يسار ينظر إلى فوق ينظر إلى تحت متعجبا، لأنه يرى عجائب وأشياء غريبة أول مرة يراها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ يمينا ولا يسارا ولا طغى، أي لم يرتفع، وهذا غاية الأدب والثبات في المقام الذي أقامه الله إياه، فلم يتعدى ما أذن الله له به، لأن هذه أمور غيبية والله سبحانه وتعالى أقامه في هذا المقام، فليس له أن ينظر إلى ما عداه، لأن هذه أمور غيبية، فالله سبحانه وتعالى أثنى عليه بذلك، ثبته ولزم غاية الأدب وسمع كلام الله تبارك وتعالى، فرض عليه الصلوات الخمس وأعطاه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وغفر لأمته من لم يشرك من أمته شيئا المقحمات أي الكبائر، ثم نزل على تفصيل قصة المعروف في كتب الحديث. إذن الله سبحانه وتعالى شق صدره، شق الحسي شرح صدره، وشرح صدره للإيمان، هذا الشرح المعنوي. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأعظمهم يقينا، وإذا تقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق أو يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، لكمال علمه وقوة إيمانه عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، هذا يدل على أن الإنسان خطأ بطبعه مهما كان، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لكن قد تحصل منه الأخطاء البشرية لأنه بشر، كما قال الله عز وجل: إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هل هو معصوم؟ نقول نعم، معصوم عن الكبائر والفواحش، لا يمكن يقع منه الشرك حشاه أو القتل أو الزنا أو الكذب أو الخيانة أو السرقة أو الغلول، ما كان نبينا أن يغل، يعني لا يمكن أن يقع منه الغلول، هذه الفواحش هذه الكبائر لا يمكن تقع من النبي عليه الصلاة والسلام لكمال إيمانه وعلمه، لكن قد يقع منه أشياء بالطبع البشري، مثل قضية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن الأعمى وأقبل على صناديد قريش طمعا في إسلامهم، فالله سبحانه وتعالى اعتبر هذا خطأ وأنزل الآيات يوجهه، وهو لم يتعمد هذا الخطأ، لكن الله عز وجل وجهه، وحتى وصل له قول: كلا إنها تذكرة، كلمة ردع وزجر هي الموضع الوحيد الذي في ردع وزجر، فالله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا، من أخطأ قومه. كذلك أسرى بدر، اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الفداء فعتب الله على ذلك: ما لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقصد المخالفة لأنه لم ينزل وحي، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي بهذا الاجتهاد فعاتبه. كذلك أشياء من هذا القبيل، وهذا هو القول الصحيح وسط، بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنوب كلها صغيرة وكبيرة ولا يقع منه ذنب أصلا، لكن هذا يتعارض مع النصوص، هذه الآية صريحة: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال لذنبك وللمؤمنين، حلايات صريحة وفيه ذنوب، لكن ليست ذنوب الكبائر وليست الذنوب التي يتعمدها عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قيل غلطة الشاطر بعشرة، هذا مثل. وذلك الله سبحانه وتعالى قال عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وبالمقابل ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتي أجرها مرتين، إلى أن قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فكلما كان إنسان يعني كريما على الله له درجات عالية في العلم والإيمان فإنه اشتد في حق المحاسبة، لأنه لا يليق منه الخطأ، الخطأ الذي يقع من العام الجاهل الغافل يعني أخف من الخطأ الذي يقع من العالم الراسخ في العلم والإيمان. مثل الزنا من المحصن أعظم من الزنا من غير المحصن، الزنا من الأشيمط أشد من الزنا من الشاب، كلهم آثمون لكن هذا أشد من هذا. فالمقصود أنه هذا قول وسط، يقع من النبي عليه الصلاة والسلام الأخطاء البشرية التي تقع مغفورة لأنه لم يتعمدها، ولكنه معصوم من أن يتعمد الذنوب والمعاصي والكبائر والفواحش عليه الصلاة والسلام. ونراكم إن شاء الله السورة في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.